الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، باب نواقض الوضوء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تقبض رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رجعوا أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، ونقض الشيء أي حله بعد إبرامه، أي حله بعد عقده وربطه. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقضت غزلها أي حلت وفكت غزلها بعدما عقدته وهيأته وصنعته. ونواقض الوضوء عند الفقهاء يعني مفسدات الوضوء ومبطلاته. فأحيانا يعبر الفقهاء رحمهم الله بنواقض الوضوء، وأحيانا بمفسدات الوضوء، وأحيانا بمبطلات الوضوء، والمقصود واحد. وتكلمنا عن الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وتكلمنا عنه، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. لماذا قال الراوي على عهده؟ ليبين أن هذا الحكم الذي يشمله الحديث قد أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الراوي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يفعلون ذلك. فكلمة على عهده قصدها الراوي. وهنا قال العلماء: كل فعل فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولم ينههم عنه فهو تقرير منه عليه الصلاة والسلام. ودي قاعدة: كل فعل فعله الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عنه الرسول ولم ينزل فيه الوحي فهو تقرير منه عليه الصلاة والسلام. عشان كده الراوي فقيه، قال على شنو يا جماعة؟ على عهده، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل: ربما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء، قالوا: إذا لم يعلمه فإن الله يعلمه، وإذا كان الحكم على خلاف ما فعل الصحابة في فترة الوحي ونزول الوحي ولم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل حكمه فيه، ولا سيما هذا الأمر الذي في هذا الحديث، لأنهم كانوا يصلون وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه وما علم هذا الحال الذي ذكر في هذا الحديث. فلهذا خلاصة القول أن كل فعل فعله الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه أو لم ينههم عنه في حياته دل هذا على أنه تقرير سنة تقريرية. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، والعشاء يعني صلاة العشاء، وكان المشركون يسمون وقت العشاء بالعتمة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وأمته بأن يسموا صلاة العشاء بصلاة العتمة، لأن هذه التسمية جاء بها من؟ المشركون. كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينعسوا ويناموا، ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى الحكم الذي في هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه قال ثم يصلون ولا شنو ولا يتوضؤون، لأن الصحابة كانوا شغالين بالنهار، منهم الذي يزرع، ومنهم الذي يتاجر إلى غير، ومنهم الذي يرعى البهائم، ومنهم فكانوا بيتعبوا تعب شديد بالنهار، عشان كده كان لما يجي وقت صلاة العشاء فكانوا بينعسوا، بعضهم كان ينعس وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة، ولأن صلاة العشاء نفسها أحيانا كان يؤخرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل وقت صلاة العشاء أن تؤخر إلى الثلث الأول من الليل، ولكن قال العلماء بشرط ألا تشق على المسلمين، فإذا حصلت المشقة بتأخيرها فإن الأفضل أن تصلى في وقتها الأول أو في أول وقتها، يعني ما تؤخر، لكن التأخير إلى الثلث الأول من الليل يكون للجماعة، يعني مش الواحد يجي يلقى الجماعة بيقيموا الصلاة، صلاة العشاء في وقت العشاء، يقول أيوه من السنة التأخير، يقول يطلع من الجامع يمشي يقعد في البيت، لا، هو إدراك الجماعة واجب وتأخيرها أمر مستحب، فده فوت الواجب لأمر شنو؟ مستحب، وده خطأ، ده في حد ذاته محرم. تفويت الجماعة متعمدا لمن سمع النداء حرام، وصاحبه آثم. صلاة صحيحة لكن صلاة يعني هو عنده ذنب وعنده إثم، لأنه فوت صلاة الجماعة الواجبة لمن يسمع النداء. فالمقصود بتأخير العشاء للجماعة كلها بإمامهم، يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وقال هذا وقتها، لما نخر ناموا النساء والصبيان في الحديث قال هذا وقتها، لكن لو كان في مشقة للناس يترك المستحب وتصلى في أول وقتها. طيب، فلهذه الأسباب أنهم كانوا يعملون وأن العشاء كانت تتأخر أحيانا، فكان بعضهم ينعس، يكون قاعد كده منتظر الصلاة ويقوم ينعس، لا، ينوم هو قاعد. قال: ولكنهم كانوا يصلون ولا يتوضؤون، رغم أنه فيهم ناس يا جماعة نامهم قاعدين أو نعسهم قاعدين. الحافظ ابن حجر أتى بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء ليدلل على أن النوم أو النعاس لا ينقض الوضوء. لكن يقصد يا تنوم يا جماعة، الصحيح النوم الخفيف أو النعاس، أما النوم الثقيل الذي لا يشعر معه صاحبه بشيء فهذا يلزمه أن يتوضأ من جديد، وده الحكم الصحيح وده خلاصة الحكم. لكن هذا الحكم اختلف فيه العلماء إلى أقوال كثيرة، بعضهم جمعها إلى 8 أقوال أو يزيد، وخلاصة الأقوال كلها 8 3 أقوال كما لخص الشيخ الفوزان في شرحه للبلوغ بلوغ المرام. القول الأول هو أن النوم ينقض الوضوء مطلقا خفيفه وثقيله، النوم الخفيف والنوم الثقيل كله بينقض شنو يا جماعة؟ الوضوء. وهذا هو قول الشافعي المعتمد من مذهب الشافعي، وهو قول الشيخ الألباني في إرواء الغليل. القول الثاني، واستدل أصحاب القول الأول بحديث صفوان ابن عسال الذي مر معنا، ولكن من بول أو غائط أو نوم، واستدل بحديث العين أو العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا خفيفه أو ثقيله، يعني عكس القول الأول، وهذا هو قول الأحناف. ورواية عن الشافعي، واستدل بمثل هذه الأحاديث، قال ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وأيضا كانوا ينامون حتى يكون لهم غطيط، والغطيط هو صوت النفس الذي يخرج ويدخل من النائم، يعني زي الشيخ خير كده صوت النائم. وأيضا بحديث كانوا ينامون حتى يوقظون، رواية من هذا الحديث، الصحابة كانوا ينتظروا العشاء ويناموا حتى شنو؟ يوقظون. هذا مذهب الأحناف ورواية عن الشافعي. القول الثالث وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، وهو التفصيل ده القول يا جماعة التالي، التفصيل، وهو أن النوم الخفيف أو النعاس، النوم الذي يشعر صاحبه ويتمكن من نفسه فيه، يعني نوم خفيف، لا ينقض الوضوء، وأن النوم الثقيل الذي لا يشعر صاحبه معه بشيء ينقض الوضوء. وبهذا القول تجتمع جميع الأدلة، لأنه حتى رواية كانوا ينامون حتى يوقظون، في رواية من نفس الحديث قال كانوا ينامون حتى ينبهون، يعني بس ينبهون انتباه فده دليل على أنه نومهم كان شنو؟ خفيف. وأما حديث صفوان ابن عسال ولكن من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم، فإنه يحمل على النوم الذي ينقض الوضوء وهو النوم الثقيل. وكذلك حديث العينان وكاء السهر فمن نام فل يتوضأ، فيحمل على النوم الذي ينقض الوضوء وهو الذي لا يحس صاحبه معه بشيء. ولا بد من هذا التفصيل لأن هناك أحاديث تدل على أن من النوم ما لا ينقض الوضوء، كحديث أنس الذي معنا الآن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهدي ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فلا بد من هذا الجمع وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الطهارة المجلد 21. من فوائد هذا الحديث حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه استحباب تأخير صلاة العشاء، ولكن هذا للجماعة. ثانيا أن النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بمن حوله ويشعر بالأشياء لا يلزم منه الوضوء ولا ينقض الوضوء. ثالثا استحباب انتظار الإمام حتى يحضر، لأنه قال كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني كان منتظر النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس الواحد بيكون جاهل ومستعجل مما يجي داخل بذات الساعات دي، بيجي يركبوها في الجوامع بتكشف الشغلة كلها، الساعات الكبيرة دي يجي يقيف يحك كرشته كده ويعايل الساعة، تاني يحك كده ويعايل الساعة، فتلقى مستعجل هو مضايق من الصلاة تاري قضيها سريع الكل. فالسنة المستحبة إنه الإمام شنو يا جماعة ينتظر ما لم يعلم عدم حضوره أو أنه وكل شخصا، حتى إذا أخر دقيقتين ثلاثة انتظروه. ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، أنت كل ما قاعد منتظر الصلاة أنت في صلاة وفي رباط كما جاء في الحديث الصحيح: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالزول في زول ما دار كأنه ما دار الحسنات دي كلها، لا يجري بس يشوف برا الحاضر شنو، أو قد يكون في كورة كاس مباراة كاس ده، إذا جاء الجامع زاد وقت الكورة دار استعجلة سريع. بل في ناس بيدخل مع الإمام جوا الصلاة بيحاول يركع قبل الإمام، شوف والله تركع قبليه وتركع بعديه ما بتتفك من هنا إلا الإمام ده يخلص. أنت تكون عارف المعلومة، في ناس كتار كده، وفي ناس برضه في التشهد، يعني لما نقول خلاص على إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد يعمل لك كده، يعني كأنه انتهينا كده. فده كله من العجلة، وربنا سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان من عجل. قال ما يستعجل. يروى في الحديث: الصلاة خير موضوع. أنت مش مستعجل في الصلاة لأنه عندك موضوع مهم، لاحقه قال لك الصلاة شنو؟ خير موضوع، أحسن من أي موضوع أنت ماشي. وبالصلاة يا جماعة ربنا بوسع لك في رزقك، إذا أنت بتصلي صلاة بإخلاص وكما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا ما بخيبك، بس بالصلاة دي بس ربنا بوسع لك في رزقك، وبيكفيك من البلاوي والأمراض والمشاكل والهموم، ويكفيك من الخير كله يجي وتدخل الجنة. دوين ده في حديث واحد بس صحه الألباني بصحة الترغيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال: من حافظ عليها إن عاش بقى حي وهو بحافظ على الصلاة كفي ورزق. الله بيرزقك الرزق الحسن. وكفي العلماء قالوا كفي عندها معنى عجيب، كلمة بس كفي دي، كفي من كل شر يخافه، وكفي في جلب كل خير يحتاجه. لين عاش كل الفوائد إذا عاش هو بيصلي صلاة تمام. قال: وإن مات دخل الجنة. فيبقى كيف أنت تستعجل؟ وبذات يوم أزمة العيش الفاتة دي، في ناس بيجي بقيب صف العيش والجماعة بصلوا الصبح كتار بالمناسبة، رجال أصل نسوان وحدات بيجن وحدات بيجي بعكاكيز ومكان بصف العيش وكذا دي خليهم، لكن في رجال بيخلوا صلاة الصبح في الجامع، تكون داخل الجامع تلقى شايل كيس العيش واقف. والله دي خيبة وده جهل عظيم وذنب كبير يا جماعة. ويسمع الصلاة ويسمع الأذان ويسمع الإغامة، ده ما بيجوز. والحديث أصله في مسلم هو صحيح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حويش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بخير، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. للبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت إليه بأنها تستحاض، والاستحاض دم ينزل من عرق في أسفل الرحم، يسمى هذا العرق بالعاذل، بالعين والألف والذال واللام. أما الذي ينزل الدم الذي ينزل في الحيض يخرج من عرق يقال له العاذر، بالعين والألف والذال والراء. أما هذا باللام العاذل. وعرفه العلماء قالوا أن دم الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة في غير الأيام، في أيام غير معلومة. دم يخرج من المرأة في أيام غير معلومة، يعني لم تكون عارفه ذات، وهو نتيجة مرض. أما دم الحيض فخروجه دليل على العافية من الأمراض، ولذلك عرف العلماء دم الحيض قالوا هو دم طبيعة، يعني دم شنو يا جماعة؟ طبيعي، ما مرض دم الحيض، ما مرض، بل عكس، لو ما خرج ده المرض ذاته، لكن لو خرج ده طبيعة. دم طبيعة يعتاد المرأة في أيام معلومة، بعكس دم الاستحاضة في أيام غير شنو؟ معلومة، وهو ما دم طبيعي. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أولا أن دم الحيض طبيعي، خروجه طبيعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما بحث عنها في الفراش ووجدها قد نزلت من الفراش فقال لها ما لك أنفست؟ قالت نعم يا رسول الله. قال ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني شيء طبيعي. فدم الحيض أولا دم طبيعة وليس بمرض، خروجه ليس مرضا. أما دم الاستحاضة يقول بعض العلماء هو مرض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ركضة من الشيطان، فالشيطان بيضرب برجله في جوا رحم المرأة، بيضرب عرق اسمه العاذل بكراعه، بيرفزه بكراعه، بعوق المرأة فبيها تنزل الاستحاضة، فالشيطان مؤذي ومجرم، وده دليل على انه الشيطان عنده شنو يا جماعه؟ عنده رجل، لكن عامله كيف الله اعلم. هذا الفرق الاول بين دم الحيض ودم الاستحاضه. الثاني ان دم الحيض ايامه معلومه، بينما دم الاستحاضه ايامه غير شنو؟ معلومه، وكثيرا ما يستمر مع المراه، يستمر ايام طويله يعني. وهذا ما حصل لفاطمة بنت أبي حبيش، ولذلك جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق الثالث بين دم الحيض والاستحاضة أن دم الحيض أسود، بينما دم الاستحاضة أحمر. الرابع دم الحيض رائحته له رائحة كريهة، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهو أذى رائحته كريهة. ودم الاستحاضة ليست له رائحة كريهة. كذا الفرق رقم كم؟ أربعة. الفرق الخامس أن دم الحيض ثخين، تخين، ودم الاستحاضة خفيف. الفرق السادس أن دم الحيض إذا خرج لا يتجمد، مع أنه تخين لكن ما بيتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد ولونه أحمر. والفروقات يا جماعة مهمة، لأنه بترتب عليها أحكام، بترتب عليها أحكام حتجينا. طيب المرأة كيف تفرق إنه دم حيض ولا استحاضة؟ وده الحكم الأول وهو مهم. كيف تفرق المرأة بين الدمين؟ ولازم تفرق، لأنه لو بقى دم حيض بترتب عليه أحكام، هتخلي الصلاة، هتدع الصيام، زوجها ما يجوز يأتيها، دي أحكام كلها. إذا بقى استحاضة ما بتخلي الصيام ولا بتخلي الصلاة، ويجوز لزوجها أن يطاها، هذه برضو أحكام. فيبقى لازم تفرق، تعرف الفرق. كيف تفرق المرأة بين الدمين؟ قال العلماء النساء في ذلك على ثلاثة أنواع. النوع الأول المرأة المعتادة، يعني أصلا بتحيض طوالي وبلغت لها فترة يعني، أو لها سنين بتحيض، عارفة عادتها بتين، بتجيها بتين عارفة، والغالب في نزول دم الحيض من النساء 6 أيام إلى 7 أيام، ده الغالب 6 إلى كم يا جماعة 7 أيام. ففي واحدة معتادة عارفة إنه دو الحيض بتاعها بيجي مثلا من يوم 5 في الشهر لحد يوم 11، عارفة خلاص دي بيسموها معتادة. النوع الثاني من النساء المرأة المميزة، المميزة وهي التي لا تعرف أيامها أو أيام حيضها، ولكنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض. وما ننزل منها بتعرف إنه ده دم شنو يا جماعة؟ حيض، وتعرف إنه ده دم شنو؟ استحاضة. تعرفوا كيف؟ بالفروقات ذكرناها. الثالثة من النساء المبتدأة، دي بتكون غالبا بلغت يا دوب وأول مرة ينزل منها الحيض، وهذه علامة من علامات بلوغ الفتاة. فدي تعرف كيف إذا كانت درست العلم بتعرف بالأمور دي ذكرناها. إذا ما عرف الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وهذا أحمر وهذا أسود وهذا ثخين وهذا خفيف إلى آخره، فإن عليها أن تعلم أن غالب بنات آدم يحضن في 6 أيام إلى 7 أيام. طيب، فاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش كانت تستحاض فلا أطهر، يعني الدم بيكون جاري منها طوال. قالت أفأدع الصلاة، هي ظنت إنه الحكم زي حكم شنو يا جماعة؟ الحيض، إنه بيترك تترك الصلاة وتترك الصيام وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا. وشوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام اختصر الكلام الاختصار المفهوم الكامل. قالت أفأدع الصلاة؟ قال لها شنو؟ لا. ما قال لها لا تدع الصلاة، قال لها لا. وعلى المسلم أن يكون فطن يا جماعة. فالصحابية طوالي فهمت لما قال لها لا فهمت. الآن بعض الناس يسألك سؤال في الدين، بيضربوا لنا يسألك سؤال، بعضهم ناس ما شاء الله أذكياء وفاهمين، وفي ناس ما بيفهم، وفي صنف ثالث ما داري يفهم اصلا، بيقول له بيشرح لك المساله تقول له والله دي حرام لانه ربنا قال كده، يسكت يقول لك يعني هي حرام مش كده؟ ما هي حرام. في ناس وفي دول بعد ما تقول له حرام يقوم يعيد لك ثاني سؤال. ده امر غريب جدا. صحابيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا خلاص موضوع انتهى، فالزول يكون فاهم. وفي واحد داري ضرب لك تلفون عشان يناظرك جوا التلفون، انا ما بعرف مناظره جوا التلفون دي تتم كيف، وبالذات الحزبين خبساء بقد عندهم رميه جديده، اضرب لك يقول لك ما شاء الله والله الدعوه انتشرت وجزاكم الله خير، لكن مش لكن دي دبلك لك كلها، لكن بس مشايخنا دي اخواننا يا اخي زي الصوفي ما يرضى الكلام في شيوخه حتى لو كان الكلام في شيوخه بالحق، مع انه شيخه بيتكلم في الصحابه، ما في شيخ ساله اصلا، ولا في شيخ قال لي بتقول شنو، ولا في شيخ قال لي اتق الله، ولا في شيخ دافع عن الصحابه حتى اطلاقا ما في بالمناسبه. لكن انت لو تكلمت في شيوخهم بيغضبوا، لكن شيوخهم لما يتكلم في الصحابه الامر عادي وأكثر من عادي. والله العظيم أنا ما شفت مرض أمرض من هؤلاء الحزبين، وده هو حقيقة منهج الإخوان المسلمين، بل هم شر من الإخوان المسلمين الحقيقيين الواضحين المسمين نفسهم جماعة الإخوان المسلمين وأعدوا ديل حزبين شر من ديك بالمناسبة، وهم اللي قاعدين يعطلوا الدعوة. وما تسموا باسم السلفية إلا أكلا للأموال واستقطابا للأموال وليس حبا في منهج السلف، ولا شغال به ولا فاضل له ولا داري منهج السلف أصلا، لكن خدتوا اسم السلفية عشان يقلبوا الأموال فقط، بس فقط. فهم أسوأ من الأخوان المسلمين الواضحين ذلك، أسوأ بمراحل بعيدة بالمناسبة لمن يعلم حاله. خلينا منه. قال لا، إنما ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة، إنما ذلك عرق وليس بحيض. عرق يعني دم يسيل من هذا العرق الذي يسمى بالعادي، ومن هنا اختلف علماؤنا. بعضهم قال في حكم الدماء طاهرة أم نجسة، بعضهم قال الدماء التي تخرج من العروق طاهرة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إنما ذلك عرق. ولكن الصحيح التفصيل كما فصل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال حكم الدم الخارج من القبل أو الدبر أنه نجس. أي دم يخرج من القبل للرجل أو المرأة أو من الدبر للرجل أو المرأة فهو شنو يا جماعة؟ نجس. أما الدماء التي تخرج من باقي العروق للإنسان فهي طاهرة، كالذي يخرج من الأنف الرعاف طاهر. طيب، قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذن فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شنو يا جماعة؟ بين الحيض وبين شنو؟ الاستحاضة. ودي فائدة من هذا الحديث عظيمة، وهي التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وليس بحيض. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. كيف يعني؟ هي أصلا بينزل منها الدم الأيام كلها نازل دم، فكيف إذا أقبلت حيضتك وأصلا هي نازل منها دم، دم الاستحاضة؟ يعني إذا أقبلت حيضتك يعني إذا أقبلت أيام حيضتك، ما هي تخيل الشهر كله نازل منها دم. طيب تفرق كيف بين إنه دم حيضة واستحاضة؟ ده كله استحاضة، إلا هي عارفة إنه الحيض بتاعها أصلا كان بيجيها من يوم واحد في الشهر لحد يوم ستة في الشهر من كل شهر، يبقى لما نجي يوم واحد طوالي تحسب إنه الدم ده دم شنو؟ حيض، ما دم شنو يا جماعة؟ استحاضة. يبقى حتوقف شنو؟ الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها لحد يوم ستة. انتهى يوم ستة واغتسلت كده، من يوم سبعة الدم نازل لسه، لكن حتغتسل وكده يوم ستة حتعتبر من يوم سبعة انه ده شنو؟ استحاضة، حتصلي وحتصوم ويجوز لزوجها ياتيها. الاحكام دي مهمة جدا يا جماعة، تعلموها للنسوان في البيت، المزوج لزوجته والما مزوج لاخواته لامه لكده، لانه كثير من النسوان ساكت، واحدة بيصلي وقد يكون ربنا الوقت ده صلاة باطلة، أو ما تصلي ويكون الوقت ده الصلاة على واجبة. دي أحكام مهمة، لازم دي من الأحكام الواجب تعلمها يا جماعة، لأنه بتتعلق بأركان الإسلام، بالصلاة والصيام، بأركان الإسلام، يبقى تعلمها واجب. عشان كده انا بتأنى بيها شويه شويه. طيب قال فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه يعني والصيام والى اخره. واذا ادبرت يعني ايام الحيض انتهت فاغتسلي. تغتسل من شنو؟ من الحيض. مع انه دم الاستحاضه لسه شنو نازل، تغتسل من الحيض. وهذا كما في الايه قال ولا تقربوهن، يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن حتى يطهرن الاولى يعني دم الحيض ينتهي، فاذا تطهرن الثانيه يعني تغتسل بعد ما دم الحيض ينتهي. فاذا ما يجوز للزوج ان يجامع زوجته الا بعد امرين من الحيض. الامر الاول وقوف دم الحيض، وقف دم الحيض ما يجوز يجامعه لحد ما تغتسل تعمل الامر الثاني. وهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم. وكذلك الصلاه برضو الدم الحيض يجيب وبعد ذلك تغتسل من الحيض بعد ذلك شنو يا جماعه تصلي. قال فاذا ادبرت فاغسلي عفوا عنك الدم يعني من الحيض، ثم صلي. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاه. روايه البخاري او قبل ما نمشي روايه البخاري قال ثم صلي. صلي ده امر يا جماعه، والامر عندنا الاصل فيه شنو؟ الوجوب. يعني نفهم من الحديث ده انه المرء اذا جاء الحيض وقف تغتسل من الحيض واجب عليه، واجب اذا اغتسلت طوال الصلي حتى لو ما وقف الصلاه ان شاء الله صلي ركعتين لله واجب عليه الصلي ما دام. لا ثم صلي يعني في وقت شنو يا جماعه؟ وقت الصلاه. طيب قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاه، ذي المستحاضه اغتسلت من الحيض بعد في كل صلاه تغتسل. يعني المستحاضه ما بجوز لها تصلي صلاتين كل صلاه في وقتها صلاتين بوضوء واحد، ما بجوز لها، بتتوضى لكل صلاه. ومثلها صاحب السلس، سلس البول يعني عنده بول طوالي نازل ما بيقدر يوقفه عيان، او زول عامل عمليه مركب له وقصر البول بيكون شنو اذا كان بيكون نازل طوالي برضه يدخل في الحكم. او كذلك الذي لا يمسك فسوه ولا ضراطه، عنده مرض برضه ما يقدر يمسك نفسه، فذا يتوضا لكل صلاه. لكن اذا نزل منه البول او خرج منه الريح الفسو او الضراط او خرج من المستحاضه الدم اثناء الصلاه فصلاتهم جميعا صحيحه، لكن بس بشرط شنو يا جماعه؟ يتوضا لكل صلاه. طيب قوله ثم توضئي لكل صلاه، هل يقصد به وقت كل صلاه ام لكل صلاه؟ لو قلنا يقصد به الظاهر ظاهر النص توضأ لكل صلاة، يعني لو واحدة مستحاضة ومسافرة ونزلت عشان تصلي الظهر والعصر جمع مع بعض جمع تقديم وتأخير، تتوضأ تصلي الظهر السلام عليكم تقوم طوالي تتوضأ تاني تصلي العصر في نفس الوقت، أو إذا قام صلت الصبح صلت الرغيبة تتوضأ، صلي الصبح تتوضأ، صلت الضحى تتوضا، صلت السنه الراتبه بتاعت الظهر تتوضا، صلت الظهر ذاته تتوضا، صلت ثلاث ركعات المغرب الواجبه تتوضا، صلت الركعتين السنه بعد المغرب الراتب برضه تتوضا. فده ما المقصود. ثم توضئي لكل صلاه يعني توضئي لوقت كل صلاه واجبه، هكذا فسره العلماء. المقصود شنو يا جماعه؟ تتوضى لوقت كل صلاة، يعني جاء وقت الظهر توضى صلت الظهر، بعدين العصر جاء في وقته ما بتصلي بوضوء الظهر حتى لو كان محافظ عليه. لازم شنو يا جماعة؟ تتوضأ للعصر. أو جمع الصلاتين جابت العصر جمعته تقديم وقت الظهر، أو الظهر ودته للعصر جمع تأخير، دار تجمع بين صلاتين تصلي الصلاتين بوضوء شنو؟ واحد، لأنه صلاتين وكتم جو في وقت واحد. هذا معنى ثم توضئي لكل صلاة. وكذلك صاحب السلس أو الإنسان اللي ما بيقدر يمسك الريح أو الفسو، فده ممكن شنو يا جماعة؟ أحكام نفس أحكام المستحاضة. لكن المستحاضة أو صاحب السلس لأنه بينزل الدم وبينزل البول، فالإنسان يتحفظ بشيء حتى لا يوسخ مكان الصلاة، لأن من شروط الصلاة يا جماعة الطهارة، شروط الصلاة الطهارة. قال: وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني زيادة البخاري التي هي ثم توضأ لكل صلاة، لأنه لم يرى صحتها، ولكن الحق مع البخاري، الحق مع البخاري كما قال العلماء، فهي الصحيحة زيادة ثم توضئ لكل صلاة. من فوائد الحديث أن الحياء من الإيمان، لكنه لا يمنع تعلم العلم، لا يمنع تعلم العلم. لأن هذه امرأة وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، فالزول مهما كان بالسعي لا يمنعه حياؤه عن تعلم العلم. فإذا منعك حياؤك عن تعلم الدين فهذا حياء مذموم وليس بمحمود. عشان كده السيدة عائشة قالت: رحم الله نساء الأنصار الأول، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. عندهم حياء، حياء عظيم الصحابيات، لكن الحياء الصحيح ما بيمنع من تعلم العلم. ثانيا من الفوائد أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه قال: ثم توضأ لكل صلاة. ولهذه الفائدة ساق الحافظ هذا الحديث في باب نواقض الوضوء، ليدلل على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء. ثالثا، حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين. الجهة الأولى اختصاره للكلام، قال لا. الجهة الثانية ربطه الحكم بعلته، قال: إنما ذلك عرق وليس بحيض. وكذلك شرحه صلى الله عليه وسلم للمرأة وللأمة، قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم، ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة. ففصل لها الحكم. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت المغداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، مزاء على وزن فعال، ووزن فعال يدل على الكثرة، فكان علي كثير المذي، لأنه كان شابا قويا، فلهذا كان يحصل منه هذا الأمر. والمذي يسمى المذي بفتح الميم وسكون الذال وضم الياء المخففة المذي، وهذا هو الأشهر والأفصح المذي. ويسمى بالمذي، يسمى المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء المذي، وهذه أيضا صحيحة ولكن الأول أفصح. والمذي هو سائل الذي يخرج بسبب يخرج عند الشهوة، يخرج عند الشهوة ولكنه لا يخرج بشهوة. سائل لزج يخرج عند الشهوة ولكنه لا يخرج بشهوة، الفرق شنو؟ مين يشرح علينا؟ أيوة، خلافا للمني، لأن المني أثناء خروج المني يحس الإنسان بالشهوة وباللذة، أما المذي فهو يخرج بسبب هيجان الشهوة ولكن أثناء خروجه لا يحس بلذة ولا يحس بشهوة. لذلك قال العلماء ولا يشترط لخروجه انتصاب الذكر، لأنه أصلا عند الخروج أثناء الخروج لا يحس الإنسان بلذة ولكن سببه الشهوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب نواقض الوضوء، عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رجعه ابو داود وصححه الدارقطني واصله في مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله باب نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، ونقض الشيء أي حله بعد إبرامه، أي حله بعد عقده وربطه. قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نقضت غزلها أي حلت وفكت غزلها بعدما عقدته وهيأته وصنعته. ونواقض الوضوء عند الفقهاء يعني مفسدات الوضوء ومبطلاته، فأحيانا يعبر الفقهاء رحمهم الله بنواقض الوضوء وأحيانا بمفسدات الوضوء وأحيانا بمبطلات الوضوء، والمقصود واحد. وتكلمنا عن الوضوء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وتكلمنا عنه، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. لماذا قال الراوي على عهده؟ ليبين أن هذا الحكم الذي يشمله الحديث قد أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الراوي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يفعلون ذلك. فكلمة على عهده قصدها الراوي. وهنا قال العلماء كل فعل فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولم ينههم عنه فهو تقرير منه عليه الصلاة والسلام. ودي قاعدة، كل فعل فعله الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عنه الرسول ولم ينزل فيه الوحي فهو تقرير منه عليه الصلاة والسلام. عشان كده الراوي فقيه، قال على شنو يا جماعة؟ على عهده، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قد يقول قائل ربما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء قالوا إذا لم يعلمه فإن الله يعلمه، وإذا كان الحكم على خلاف ما فعل الصحابة في فترة الوحي ونزول الوحي ولم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل حكمه فيه، ولا سيما هذا الأمر الذي في هذا الحديث، لأنهم كانوا يصلون وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما رآهم وما علم هذا الحال الذي ذكر في هذا الحديث. فلهذا خلاصة القول أن كل فعل فعله الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه أو لم ينههم عنه في حياته دل هذا على أنه تقرير، سنة تقريرية. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، والعشاء يعني صلاة العشاء، وكان المشركون يسمون وقت العشاء بالعتمة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وأمته بأن يسموا صلاة العشاء بصلاة العتمة، لأن هذه التسمية جاء بها من؟ المشركون. كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينعسوا ويناموا، ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى الحكم الذي في هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه قال ثم يصلون ولا شنو ولا يتوضؤون، لأن الصحابة كانوا شغالين بالنهار، منهم الذي يزرع ومنهم الذي يتاجر إلى غير، ومنهم الذي يرعى البهائم، ومنهم فكانوا بيتعبوا تعب شديد بالنهار، عشان كده كان لما يجي وقت صلاة العشاء فكانوا بينعس، بعضهم كان ينعس وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة، ولأن صلاة العشاء نفسها أحيانا كان يؤخرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل وقت صلاة العشاء أن تؤخر إلى الثلث الأول من الليل، ولكن قال العلماء بشرط ألا تشق على المسلمين، فإذا حصلت المشقة بتأخيرها فإن الأفضل أن تصلى في وقتها الأول أو في أول وقتها، يعني ما تؤخر. لكن التأخير إلى الثلث الأول من الليل يكون للجماعة، يعني مش الواحد يجي يلقى الجماعة بيقيموا الصلاة، صلاة العشاء في وقت العشاء، يقول أيوة من السنة التأخير، يقوم يطلع من الجامع يمشي يقعد في البيت. لا، هو إدراك الجماعة واجب وتأخيرها أمر مستحب، فتفوت الواجب لأمر شنو؟ مستحب. وده خطأ، ده في حد ذاته محرم. تفويت الجماعة متعمدا لمن سمع النداء حرام، وصاحبه آثم. صلاة صحيحة لكن صلاة يعني هو عنده ذنب وعنده إثم، لأنه فوت صلاة الجماعة الواجبة لمن يسمع النداء. فالمقصود بتأخير العشاء للجماعة كلها بإمامهم، يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وقال هذا وقتها لما نخر ونام النساء والصبيان في الحديث، قال هذا وقتها. لكن لو كان في مشقة للناس يترك المستحب وتصلى في أول وقتها. طيب، فلهذه الأسباب أنهم كانوا يعملون وأن العشاء كانت تتأخر أحيانا، فكان بعضهم ينعس، يكون قاعد كده منتظر الصلاة ويقوم ينعس، ينوم هو قاعد. قال ولكنهم كانوا يصلون ولا يتوضؤون، رغم أنه فيهم ناس يا جماعة نامهم قاعدين أو نعسهم قاعدين. الحافظ ابن حجر أتى بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء ليدلل على أن النوم أو النعاس لا ينقض الوضوء، لكن يقصد يا تنوم يا جماعة. الصحيح النوم الخفيف أو النعاس، أما النوم الثقيل الذي لا يشعر معه صاحبه بشيء فهذا يلزمه أن يتوضأ من جديد، وده الحكم الصحيح وده خلاصة الحكم. لكن هذا الحكم اختلف فيه العلماء إلى أقوال كثيرة، بعضهم جمعها إلى 8 أقوال أو يزيد، وخلاصة الأقوال كلها 8 3 أقوال كما لخص الشيخ الفوزان في شرحه للبلوغ بلوغ المرام. القول الأول هو أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، خفيفه وثقيله، النوم الخفيف والنوم الثقيل كل بينقض شنو يا جماعة؟ الوضوء. وهذا هو قول الشافعي المعتمد من مذهب الشافعي، وهو قول الشيخ الألباني في إرواء الغليل. القول الثاني، واستدل أصحاب القول الأول بحديث صفوان ابن عسال الذي مر معنا، ولكن من بول أو غائط أو نوم، واستدل بحديث العين أو العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، خفيفة أو ثقيلة، يعني عكس القول الأول. وهذا هو قول الأحناف، ورواية عن الشافعي. واستدلوا بمثل هذه الأحاديث، قال ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وأيضا كانوا ينامون حتى يكون لهم غطيط، والغطيط هو صوت النفس الذي يخرج ويدخل من النائم، يعني زي الشيخ خير كده صوت النائم. وأيضا بحديث كانوا ينامون حتى يوقظون، رواية من هذا الحديث، الصحابة كانوا ينتظروا العشاء ويناموا حتى شنو؟ يوقظون. هذا مذهب الأحناف ورواية عن الشافعي. القول الثالث وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، وهو التفصيل، ده القول يا جماعة التالي، التفصيل، وهو أن النوم الخفيف أو النعاس، النوم الذي يشعر صاحبه ويتمكن من نفسه فيه، يعني نوم خفيف، لا ينقض الوضوء، وأن النوم الثقيل الذي لا يشعر صاحبه معه بشيء ينقض الوضوء. وبهذا القول تجتمع جميع الأدلة، لأنه حتى رواية كانوا ينامون حتى يوقظون، في رواية من نفس الحديث قال كانوا ينامون حتى ينبهون، يعني بس ينبهوا من انتباه، فده دليل على أنه نومهم كان شنو؟ خفيف. وأما حديث صفوان ابن عسال ولكن من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، فإنه يحمل على النوم الذي ينقض الوضوء وهو النوم الثقيل. وكذلك حديث العينان وكاء السه فمن نام فل يتوضأ، فيحمل على النوم الذي ينقض الوضوء وهو الذي لا يحس صاحبه معه بشيء. ولا بد من هذا التفصيل، لأن هناك أحاديث تدل على أن من النوم ما لا ينقض الوضوء، كحديث أنس الذي معنا الآن، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهدي ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فلا بد من هذا الجمع، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الطهارة المجلد 21. من فوائد هذا الحديث حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه استحباب تأخير صلاة العشاء، ولكن هذا للجماعة. ثانيا أن النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بمن حوله ويشعر بالأشياء لا يلزم منه الوضوء ولا ينقض الوضوء. ثالثا استحباب انتظار الإمام حتى يحضر، لأنه قال كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني كان منتظر النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس الواحد بيكون جاهل ومستعجل، مما يجي داخل بذات الساعات دي بيجي يركبوها في الجوامع بتكشف الشغلة كلها، الساعات الكبيرة دي يجي يقيف يحك كرشته كده ويعايل الساعة، تاني يحك كده ويعايل الساعة، فتلقى مستعجل، هو مضايق من الصلاة تاري قضيها سريع وكل. فالسنة المستحبة إنه الإمام شنو يا جماعة ينتظر ما لم يعلم عدم حضوره، أو أنه وكل شخصا. حتى تتأخر دقيقتين ثلاثة انتظروه. ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة. انت كل ما قاعد منتظر الصلاة انت في صلاة وفي رباط، كما جاء في الحديث الصحيح: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالزول في زول ما دار، كأنه ما دار الحسنات دي كلها، لا يجري بس يوفي برا الحاضر شنو، أو قد يكون في كورة كاس، مباراة كاس، ده إذا جت جامع ذات وقت الكورة داري استعجلة سريع. بل في ناس وبيدخل مع الإمام جوا الصلاة بيحاول يركع قبل الإمام. شوف والله تركع قبليه وتركع بعديه، ما بتتفكى من هنا إلا الإمام ده يخلص. أنت تكون عارف المعلومة، في ناس كتار كده، وفي ناس برضه في التشهد، يعني لما نقول خلاص على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يعمل لك يعني كأنه انتهينا كده. فده كله من العجلة. وربنا سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان من عجل. قال ما يستعجل. يروى في الحديث: الصلاة خير موضوع. أنت مش مستعجل في الصلاة لأنه عندك موضوع مهم، لاحقه. قال لك الصلاة شنو؟ خير موضوع، أحسن من أي موضوع أنت ماشي. وبالصلاة يا جماعة ربنا بوسع لك في رزقك، لأنت بتصلي صلاة بإخلاص، وكما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا ما بخيبك، بس بالصلاة دي بس ربنا بوسع لك في رزقك، وبيكفيك من البلاوي والأمراض والمشاكل والهموم، ويكفيك من الخير كله يجي وتدخل الجنة. ده وين ده؟ في حديث واحد بس صح، والألباني بصحة الترغيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، قال: من حافظ عليها إن عاش بقى حي، وهو بحافظ على الصلاة، كفي ورزق. الله بيرزقك الرزق الحسن. وكفي، العلماء قالوا كفي عندها معنى عجيب، كلمة بس كفي دي، كفي من كل شر يخافه، وكفي في جلب كل خير يحتاجه. لين عاش كل الفوائد إذا عاش هو بيصلي صلاة تمام. قال: وإن مات دخل الجنة. فيبقى كيف أنت بتستعجل؟ وبذاتها يوم أزمة العيش الفاتة دي، في ناس بيجيبوا في صف العيش والجماعة بيصلوا الصبح كتار بالمناسبة، رجال أصل نسوان، وحدات بيجن وحدات بيجي بعكاكيز ومكان في صف العيش وكذا، دي خليهم. لكن في رجال بيخلوا صلاة الصبح في الجامع، تكون داخل الجامع تلقى شايل كيس العيش واقف. والله دي خيبة، وده جهل عظيم وذنب كبير يا جماعة. ويسمع الصلاة ويسمع الأذان ويسمع الإغامة، ده ما بيجوز. والحديث أصله في مسلم هو صحيح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حويش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدرى الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بخير، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. للبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت إليه بأنها تستحاض، والاستحاضة دم ينزل من عرق في أسفل الرحم، يسمى هذا العرق بالعاذل، بالعين والألف والذال واللام. أما الذي ينزل الدم الذي ينزل في الحيض يخرج من عرق يقال له العاذر، بالعين والألف والذال والراء. أما هذا باللام العاذل. وعرفه العلماء قالوا أن دم الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة في غير الأيام، في أيام غير معلومة، دم يخرج من المرأة في أيام غير معلومة، يعني ما تكون عارفة ذات، وهو نتيجة مرض. أما دم الحيض فخروجه دليل على العافية من الأمراض، ولذلك عرف العلماء دم الحيض قالوا هو دم طبيعة، يعني دم شنو يا جماعة؟ طبيعي، ما مرض دم الحيض، ما مرض، بل عكس لو ما خرج ده المرض ذاته، لكن لو خرج ده طبيعة، دم طبيعة يعتاد المرأة في أيام معلومة، بعكس دم الاستحاضة في أيام غير شنو؟ معلومة، وهو ما دم طبيعة. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أولا أن دم الحيض طبيعي، خروجه طبيعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما بحث عنها في الفراش ووجدها قد نزلت من الفراش فقال لها ما لك أنفست؟ قالت نعم يا رسول الله، قال ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني شيء طبيعي. فدم الحيض أولا دم طبيعة وليس بمرض، خروجه ليس مرضا. أما دم الاستحاضة يقول بعض العلماء هو مرض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ركضة من الشيطان، الشيطان بيضرب برجله في جوا رحم المرأة، بيضرب عرق اسمه العاذل بكراعه، بيرفسه بكراعه، بعوق المرأة فبيها تنزل الاستحاضة، والشيطان مؤذي مجرم، وده دليل على انه الشيطان عنده شنو يا جماعة؟ عنده رجل، لكن عامله كيف الله أعلم. هذا الفرق الأول بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الثاني أن دم الحيض أيامه معلومة، بينما دم الاستحاضة أيامه غير شنو؟ معلومة، وكثيرا ما يستمر مع المرأة، يستمر أيام طويلة يعني. وهذا ما حصل لفاطمة بنت أبي حبيش، ولذلك جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق الثالث بين دم الحيض والاستحاضة أن دم الحيض أسود، بينما دم الاستحاضة أحمر. الرابع، دم الحيض رائحته له رائحة كريهة، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهو أذى رائحته كريهة. ودم الاستحاضة ليست له رائحة كريهة. كذا الفرق رقم كم؟ أربعة. الفرق الخامس أن دم الحيض ثخين، ثخين، ودم الاستحاضة خفيف. الفرق السادس أن دم الحيض إذا خرج لا يتجمد، مع أنه تخيل لكن ما بيتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد ولونه أحمر. والفروقات يا جماعة مهمة لأنه بترتب على أحكام، بترتب على أحكام حتجينا. طيب المرأة كيف تفرق إنه ده دم حيض ولا استحاضة؟ وده الحكم الأول وهو مهم، كيف تفرق المرأة بين الدمين؟ ولازم تفرق، لأنه لو بقى دم حيض بترتب عليه أحكام، هتخلي الصلاة، هتدع الصيام، زوجها ما يجوز يأتيها، دي أحكام كلها. إذا بقى استحاضة ما بتخلي الصيام ولا بتخلي الصلاة، ويجوز لزوجها أن يطاها، دي برضو أحكام. فيبقى لازم تفرق، تعرف الفرق. كيف تفرق المرأة بين الدمين؟ قال العلماء: النساء في ذلك على ثلاثة أنواع. النوع الأول المرأة المعتادة، يعني أصلا بتحيض طوالي وبلغت لها فترة يعني أو لها سنين بتحيض، عارفة عادتها بتين بتجيها بتين، عارفة. والغالب في نزول دم الحيض من النساء 6 أيام إلى 7 أيام، ده الغالب. 6 إلى كم يا جماعة 7 أيام. ففي واحدة معتادة عارفة إنه دو الحيض بتاعها بيجيها مثلا من يوم 5 بالشهر لحد يوم 11، عارفة خلاص، دي بيسموها معتادة. النوع الثاني من النساء المرأة المميزة، المميزة وهي التي لا تعرف أيامها أو أيام حيضها، ولكنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وما ننزل منها بتعرف إنه دم شنو يا جماعة حيض، وتعرف إنه دم شنو استحاضة. تعرفوا كيف بالفروقات ذكرناها. الثالثة من النساء المبتدأة، دي بتكون غالبا بلغت يا دوب وأول مرة ينزل منها الحيض، وهذه علامة من علامات بلوغ الفتاة. فدي تعرف كيف إذا كانت درست العلم بتعرف بالأمور دي ذكرناها. إذا ما عرف الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وهذا أحمر وهذا أسود وهذا ثخين وهذا خفيف إلى آخره، فإن عليها أن تعلم أن غالب بنات آدم يحضن في 6 أيام إلى 7 أيام. طيب، فاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش كانت تستحاض فلا أطهر، يعني الدم بيكون جاري منها طوال. قالت: أفأدع الصلاة؟ هي ظنت إنه الحكم زي حكم شنو يا جماعة الحيض، إنه بيترك تترك الصلاة وتترك الصيام وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وشوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام اختصر الكلام الاختصار المفهوم الكامل. قالت: أفأدع الصلاة؟ قال لها شنو؟ لا. ما قال لها لا تدع الصلاة، قال لها لا. وعلى المسلم أن يكون فطن يا جماعة، فالصحابية طوالي فهمت لما قال لها لا فهمت، الآن بعض الناس يقول يسألك سؤال في الدين بيضربوا لنا يسألك سؤال. بعضهم ناس ما شاء الله أذكياء وفاهمين، وفي ناس ما بيفهم، وفي صنف ثالث ما داري يفهم أصلا، بيقول له بيشرح لك المسألة تقول له والله دي حرام لأنه ربنا قال كده، يسكت يقول لك يعني هي حرام مش كده، ما هي حرام. في ناس وفي دول بعد ما تقول له حرام يقوم يعيد لك تاني سؤال. ده أمر غريب جدا. صحابيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا خلاص موضوع انتهى، فالزول يكون فاهم. وفي واحد داري يضرب لك تلفون عشان يناظرك جوا التلفون، انا ما بعرف مناظره جوا التلفون دي كيف. وبالذات الحزبيين خبساء بقد عندهم رميه جديده، اضرب لك يقول لك ما شاء الله والله الدعوه انتشرت وجزاكم الله خير، لكن مش لكن دي دبلك ليك كلها، لكن بس مشايخنا دي يا اخواننا يا اخي زي الصوفي ما يرضى الكلام في شيوخه حتى لو كان الكلام في شيوخه بالحق، مع انه شيخه بيتكلم في الصحابة. ما في شيخ سأله اصلا، ولا في شيخ قال لي بتقول شنو، ولا في شيخ قال لي اتق الله، ولا في شيخ دافع عن الصحابة حتى اطلاقا ما في بالمناسبة. لكن انت لو تكلمت في شيوخهم بيغضبوا، لكن شيوخهم لما يتكلم في الصحابة الامر عادي وأكثر من عادي. والله العظيم أنا ما شفت مرض أمرض من هؤلاء الحزبين، وده هو حقيقة منهج الإخوان المسلمين، بل هم شر من الإخوان المسلمين الحقيقيين الواضحين المسمين نفسهم جماعة الإخوان المسلمين. وأعدوا ديل حزبين شر من ديك بالمناسبة، وهم اللي قاعدين يعطلوا الدعوة. وما تسموا باسم السلفية إلا أكلا للأموال واستقطابا للأموال، وليس حبا في منهج السلف، ولا شغال به ولا فاضل له ولا داري منهج السلف أصلا، لكن خدتوا اسم السلفية عشان يقلبوا به الأموال فقط، بس فقط. فهم أسوأ من الأخوان المسلمين الواضحين ذلك، أسوأ بمراحل بعيدة بالمناسبة لمن يعلم حاله. خلينا منه. قال لا، إنما ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة، إنما ذلك عرق وليس بحيض. عرق يعني دم يسيل من هذا العرق الذي يسمى بالعادي. ومن هنا اختلف علماؤنا، بعضهم قال في حكم الدماء طاهرة أم نجسة، بعضهم قال الدماء التي تخرج من العروق طاهرة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إنما ذلك عرق. ولكن الصحيح التفصيل كما فصل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال حكم الدم الخارج من القبل أو الدبر أنه نجس. أي دم يخرج من القبل للرجل أو المرأة، أو من الدبر للرجل أو المرأة، فهو شنو يا جماعة؟ نجس. أما الدماء التي تخرج من باقي العروق للإنسان فهي طاهرة، كالذي يخرج من الأنف الرعاف طاهر. طيب، قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذن فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شنو يا جماعة؟ بين الحيض وبين شنو؟ الاستحاضة. ودي فائدة من هذا الحديث عظيمة، وهي التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وليس بحيض. قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. كيف يعني؟ هي أصلا بينزل منها الدم الأيام كلها نازل دم، فكيف إذا أقبلت حيضتك وأصلا هي نازل منها دم، دم الاستحاضة؟ يعني إذا أقبلت حيضتك، يعني إذا أقبلت أيام حيضتك، ما هي تخيل الشهر كله نازل منها دم. طيب تفرق بين انه ده دم حيضه واستحاضه، ده كله استحاضه، الا هي عارفه انه الحيض بتاعها اصلا كان بيجيها من يوم واحد في الشهر لحد يوم ستة في الشهر من كل شهر، يبقى لما نجي يوم واحد طوالي تحسب انه الدم ده دم شنو؟ حيض، ما دم شنو يا جماعه؟ استحاضه، يبقى هتوقف شنو؟ الصلاه والصيام ولا ياتيها زوجها لحد يوم ستة. انتهى يوم ستة واغتسلت وكذا، من يوم سبعة الدم نازل لسه، لكن حتغتسل وكذا يوم ستة، حتعتبر من يوم سبعة انه ده شنو؟ استحاضة، حتصلي وحتصوم ويجوز لزوجها ياتيها. الاحكام دي مهمة جدا يا جماعة، تعلموها للنسوان في البيت، المزوج لزوجته والما مزوج لاخواته لامه لكذا، لانه كثير من النسوان ساكت، واحدة بتصلي وقد يكون ربنا الوقت ده صلاة باطلة، أو ما تصلي ويكون الوقت ده الصلاة على واجبة. دي أحكام مهمة، لازم دي من الأحكام الواجب تعلمها يا جماعة، لأنه بتتعلق بأركان الإسلام، بالصلاة والصيام، بأركان الإسلام، يبقى تعلمها واجب، عشان كده أنا بتأنى فيها شوية شوية. طيب قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني والصيام وإلى آخره. وإذا أدبرت، يعني أيام الحيض انتهت، فاغتسلي. تغتسل من شنو؟ من الحيض، مع أنه دم الاستحاضة لسه شنو؟ نازل، تغتسل من الحيض. وهذا كما في الآية قال: ولا تقربوهن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، حتى يطهرن الأولى يعني دم الحيض ينتهي، فإذا تطهرن الثانية يعني تغتسل بعد ما دم الحيض ينتهي. فإذا ما بجوز للزوج إن يجامع زوجته إلا بعد أمرين من الحيض. الأمر الأول وقوف دم الحيض، وقف دم الحيض ما يجوز يجامعه لحد ما تغتسل تعمل الأمر الثاني. وهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. وكذلك الصلاة برضو، الدم الحيض يجيب وبعدك تغتسل من الحيض، بعدك شنو يا جماعة؟ تصل. قال: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، يعني من الحيض، ثم صلي. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. رواية البخاري، أو قبل ما نمشي رواية البخاري، قال: ثم صلي. صلي ده أمر يا جماعة، والأمر عندنا الأصل فيه شنو؟ الوجوب. يعني نفهم من الحديث ده إنه المرء إذا جاء الحيض وقف تغتسل من الحيض، واجب عليه، واجب إذا اغتسلت طوال الصلي حتى لو ما وقف الصلاة، إن شاء الله صلي ركعتين لله، واجب على صلي ما دام. لا، ثم صلي يعني في وقت شنو يا جماعة؟ وقت الصلاة. طيب قال: وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. ذل المستحاضة اغتسلت من الحيض، بعد في كل صلاة تغتسل، يعني المستحاضة ما بجوز لها تصلي صلاتين، كل صلاة في وقتها صلاتين بوضوء واحد، ما بجوز لها، بتتوضى لكل صلاة. ومثلها صاحب السلس، سلس البول، يعني عنده بول طوال نازل ما بيقدر يوقفه، عيان او زول عامل عمليه مركب له وقصر البول بيكون شنو اذا كان بيكون نازل طوالي برضه يدخل في الحكم. او كذلك الذي لا يمسك فسوه ولا ضراطه عنده مرض برضه ما يقدر يمسك نفسه فذا يتوضا لكل صلاه لكن اذا نزل منه البول او خرج منه الريح الفسوه او الضراط او خرج من المستحاضه الدم اثناء الصلاه فصلاتهم جميعا صحيحه لكن بس بشرط شنو يا جماعه يتوضا لكل صلاه. طيب قوله ثم توضئ لكل صلاه هل يقصد به وقت كل صلاه ام لكل صلاه؟ لو قلنا يقصد به الظاهر ظاهر النص توضأ لكل صلاة يعني لو واحدة مستحاضة ومسافرة ونزلت عشان تصلي الظهر والعصر جمع مع بعض جمع تقديم وتأخير تتوضأ تصلي الظهر السلام عليكم تقوم طوالي تتوضأ تاني تصلي العصر في نفس الوقت أو إذا قام صلت الصبح صلت الرغيبة تتوضأ صلي الصبح تتوضأ صلت الضحى تتوضا صلت السنه الراتبه بتاعت الظهر تتوضا صلت الظهر ذاته تتوضا صلت ثلاث ركعات المغرب الواجبه تتوضا صلت الركعتين السنه اللي بعد المغرب الراتب برضه تتوضا. فده ما المقصود ثم توضا لكل صلاه يعني توضا لوقت كل صلاه واجبه هكذا فسره العلماء. المقصود شنو يا جماعه؟ تتوضا لوقت كل صلاه يعني جاء وقت الظهر توضا صلت الظهر بعدين العصر جاء في وقته ما بتصلي بوضوء الظهر حتى لو كان محافظ عليه لازم شنو يا جماعه تتوضا للعصر او جمع الصلاتين جابت العصر جمعته تقديم وقت الظهر او الظهر ودته للعصر جمع تاخير دار تجمع بين صلاتين تصلي الصلاتين بوضوء شنو واحد لأنه صلاتين وكتم جو في وقت واحد هذا معنى ثم توضئي لكل صلاة. وكذلك صاحب السلس أو الإنسان اللي ما بيقدر يمسك الريح أو الفسو فده ممكن شنو يا جماعة أحكام نفس أحكام المستحاضة لكن المستحاضة أو صاحب السلس لأنه بينزل الدم وبينزل البول فالإنسان يتحفظ بشيء حتى لا يوسخ مكان الصلاة لأن من شروط الصلاة يا جماعة الطهارة شروط الصلاة الطهارة. قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا يعني زيادة البخاري التي هي ثم توضأ لكل صلاة لأنه لم يرى صحتها ولكن الحق مع البخاري كما قال العلماء فهي صحيحة زيادة ثم توضئ لكل صلاة. من فوائد الحديث أن الحياء من الإيمان لكنه لا يمنع تعلم العلم لأن دي امرأة وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر فالزول مهما كان بيستحي لا يمنعه حياؤه عن تعلم العلم فإذا منعك حياؤك عن تعلم الدين فهذا حياء مذموم وليس بمحمود. عشان كده السيدة عائشة قالت رحم الله نساء الأنصار الأول ما منعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله عندهم حياء حياء عظيم الصحابيات لكن الحياء الصحيح ما بيمنع من تعلم العلم. ثانيا من الفوائد أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء لأنه قال ثم توضأ لكل صلاة ولهذه الفائدة ساق الحافظ هذا الحديث في باب نواقض الوضوء ليدلل على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء. ثالثا، حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين. الجهة الأولى اختصاره للكلام، قال لا. الجهة الثانية ربطه الحكم بعلته، قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. وكذلك شرحه صلى الله عليه وسلم للمرأة وللأمة، قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم، ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة. ففصل لها الحكم. نعم.
وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداء فامرت المغداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء، مزاء على وزن فعال، ووزن فعال يدل على الكثرة، فكان علي كثير المذي لأنه كان شابا قويا، فلهذا كان يحصل منه هذا الأمر. والمذي يسمى المذي بفتح الميم وسكون الذال وضم الياء المخففة، المذي، وهذا هو الأشهر والأفصح، المذي. ويسمى بالمذي، يسمى المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، المذي، وهذه أيضا صحيحة ولكن الأول أفصح. والمذي هو سائل الذي يخرج بسبب يخرج عند الشهوة، يخرج عند الشهوة ولكنه لا يخرج بشهوة. سائل لزج يخرج عند الشهوة ولكنه لا يخرج بشهوة. الفرق شنو؟ مين يشرح علينا؟ أيوة، خلافا للمني، لأن المني أثناء خروج المني يحس الإنسان بالشهوة وباللذة، أما المذي فهو يخرج بسبب هيجان الشهوة ولكن أثناء خروجه لا يحس بلذة ولا يحس بشهوة. لذلك قال العلماء ولا يشترط لخروجه انتصاب الذكر، لأنه أصلا عند الخروج أثناء الخروج لا يحس الإنسان بلذة ولكن سببه الشهوة.